عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. اجتماع رباعي يضم روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول لبحث حل أزمة الحبوب. حماس تقرر استئناف علاقاتها مع سوريا بعد انقطاع 10 أعوام. البرلمان التركي يوافق على طلب أردوغان تمديد مهام القوات التركية في ليبيا. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن وزارة الدفاع الروسية ستعقد مباحثات مع تركيا بشأن إنشاء ممرات آمنة لصادرات الحبوب الأوكرانية، بينما أفادت وسائل إعلام تركية بانعقاد اجتماع رباعي لممثلين عن الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا الأسبوع المقبل في إسطنبول لبحث آلية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وتجري الأمم المتحدة مفاوضات منذ أسابيع مع موسكو وكييف وأنقرة التي ستوفر ضمانة عسكرية لاستخدام البحر الأسود من جانب سفن مدنية للتوصل إلى اتفاق يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا وعودة الأسمدة المنتجة في روسيا إلى السوق الدولية، لكن لم تفضي المحادثات إلى اتفاق بعد. للمزيد ينضم إلينا من تركيا يوسف كاتب أغلو المحلل السياسي التركي. سيدي بعد التحية، الكرملين تحدث عن اجتماع مع الطرف التركي فقط، بينما تركيا تتحدث عن اجتماع رباعي، فما هي حقيقة الأمر؟
بداية هناك تسارع وتفاهم كبير بين اللقاءات الثنائية التركية الروسية، وحقيقة الأمر بأن موضوع أزمة الحبوب الآن هو أصبح على قاب قوسين أو أدنى أن يتم إنهاء الخلافات أو اختلاف وجهات النظر فيه بين الطرف الروسي والأوكراني. الجهود التركية واضحة المعالم، وضعت خارطة الطريق تتكون من النقاط التالية: النقطة الأولى أنه سيتم قريبا تحديد وتعيين تاريخ اللقاء الرباعي الذي سيكون اجتماعا رباعيا روسيا أوكرانيا تركيا بإشراف أممي، وسيتم تعيينه خلال 10 أيام في هذه الفترة، وسيكون مقره إسطنبول. ومن المتوقع حضور الأمين العام للأمم المتحدة، وإذا ما تم تأكيد حضور الأمين العام للأمم المتحدة سيكون الرئيس أردوغان حاضرا في هذا الاجتماع، يعطى أهمية قصوى. هذا أولا. ثانيا، هنالك تفهم روسي وهنالك تفهم تركي للمخاوف المشتركة، وبالتالي هناك ضمانات طلبتها روسيا من تركيا كدولة ضامنة عندما يتم فتح مسارات للسفن التي ستقوم بشحن الحبوب من طرق غير الطرق الملاحية التي هي ملغمة. سيكون هنالك عندما تعود هذه السفن بعد أن تفرغ حمولاتها نقاط تفتيش آمنة لكي لا تعود محملة بأي سلاح أوكراني أو سلاح غربي. سيتم الآن إرسال الوفد من قبل تركيا إلى موسكو لجنة أمنية لمناقشة تفاصيل هذه الضمانات الأمنية. نقطة أخيرة تم التوافق عليها بين الطرفين التركي والروسي بأن تركيا هي ستكون لاعب أساسي وإقليمي في ضمان ليس فقط عملية تصدير الحبوب العالمية والمسارات البحرية، وإنما أيضا في تفعيل ربما إعادة الحوار السياسي والدبلوماسي لوقف إطلاق النار بعد التفاهمات لحل أزمة الحبوب.
هل يمكن تقديم جديد في هذا الاجتماع حيث تشترط روسيا إزالة الألغام أولا قبل تأمين الممرات؟
نعم، تم حل هذه الإشكالية من خلال إيجاد لا يشترط الآن إزالة هذه الألغام بسببين. السبب الأول أن إزالة الألغام لوجستيا تتطلب فترة زمنية طويلة ربما 6 شهور، وبالتالي هذا ليس منطقيا، وهذا لن يخدم أزمة الحبوب العالمية التي أصبحت الآن تصبح واقعا أو تقترب شيئا فشيئا كتهديد أمن غذائي عالمي. وبالتالي البديل تم التفاهم عليه بين تركيا وروسيا، وهو إيجاد ممرات بحرية لهذه السفن التي ستنقل الحبوب الأوكرانية خارج المناطق الملغمة. معروف أن أوديسا هي عبارة عن مدينة لديها عدة موانئ وليس فقط ميناء واحدا، فتم التفاهم والتوافق على أن يكون هنالك ممرات بحرية آمنة غير ملغمة ليست بالضرورة من خلال الميناء الرئيسي لأوديسا.
هناك اقتراح أن تشرف الأمم المتحدة وتركيا على هذه الممرات، فما قابلية هذا الاقتراح لدى روسيا وأوكرانيا؟
تركيا تدعم هذا الاقتراح بقوة، أن يكون هنالك إشراف أممي، لأن هذه عبارة عن أزمة أممية وأزمة عالمية، ويجب أن يكون الحل أمميا وبإشراف أممي، وهذا ما تبخطت عنه اللقاءات. وروسيا هي ربما بداية كانت لا ترغب بأن يكون هنالك تدخل خارجي، ولكن هي رحبت بالمقترح التركي وبالإشراف الأممي، وإن كان لم يتم إعلانه في الصحافة الروسية، ولكن تركيا تدعم هذا التوجه بقوة. ومن المتوقع أن هذه ليست إشكالية كبيرة، سيتم التفاهم والموافقة عليها، وستصبح العملية رباعية وليست ثنائية، وبإشراف أممي وليس فقط بإشراف إقليمي.
أعلن مسؤول في حركة حماس أن العلاقات بين الحركة وسوريا في طريق عودتها بالكامل إلى ما كانت عليه بعد قطيعة استمرت 10 أعوام. وقال مسؤول رفيع في الحركة لم يكشف عن هويته أن الاتصالات مع سوريا في تحسن وفي طريق عودتها بالكامل إلى ما كانت عليه، مشيرا إلى زيارات عديدة قام بها قادة حماس إلى سوريا. وكانت حماس متحالفة مع القيادة السورية، إلى أن مسؤوليها أعلنوا بعد فترة من اندلاع الأزمة السورية وقوفهم إلى جانب المعارضة، وعقب ذلك انتقال قيادي الحركة من دمشق حيث استقروا لسنوات طويلة إلى الدوحة وإسطنبول، وبينهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الذي نقل عام 2012 في إقامته من دمشق إلى الدوحة. للمزيد ينضم إلينا من رام الله سيد أشرف العجرمي المحلل السياسي الفلسطيني. سيدي أهلا بك، ما الجديد الذي غير وجهة نظر حماس تجاه حكومة الرئيس بشار الأسد؟
أولا يعني حماس راهنت على الجماعات الإسلامية في سوريا أنها تستطيع السيطرة على مقاليد الحكم كما حصل في مصر، وبالتالي هي انتقلت من ما تسميه محور المقاومة إلى محور الحركات الإسلامية وبذات حركة الإخوان المسلمين التي تنتمي إليها حركة حماس. ولكن عندما انتصر النظام السوري عادت حماس وطالبت إيران بالتدخل، ودخلت إيران وحزب الله بشكل كبير جدا مع القيادة السورية من أجل عودة العلاقات بين حماس والقيادة السورية. وما يحصل اليوم هو نتيجة للتدخل الإيراني ويعني محاولة أو نجاحها في المصالحة بين النظام السوري وبين حركة حماس.
ما هي آخر تطورات عودة العلاقات إذن بين حماس ودمشق؟
يعني النظام السوري طوال الوقت كان يرفض عودة العلاقات بين حماس و سوريا، لأن النظام السوري فتح أبوابه لحركة حماس على مصراعيها وقدم لهم كل الدعم، ولكنهم انقلبوا على النظام عندما قامت الثورة السورية، وعندما تهيأ لقيادة حماس لأن حركة الإخوان المسلمين قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على كامل الوضع بسوريا. ولكن النظام السوري على ما يبدو استجاب لضغوط أو لوساطات إيرانية في عودة هذه العلاقة، وليس يعني حماس التي استأنفت العلاقة. في الواقع إذا حصل استئناف هو من جانب سوريا، لأن حماس منذ وقت طويل تحاول إعادة العلاقة مع سوريا، وسوريا كانت ترفض ذلك على اعتبار أن حركة حماس خانت يعني النظام السوري وعضت اليد التي مدت لها لسنوات طويلة، والدعم الذي قدم لحركة حماس والحرية التي منحت لها في الأراضي السورية.
وكيف يؤثر ذلك على الوضع في فلسطين وأيضا في سوريا؟
كان الوضع في فلسطين لن يتأثر كثيرا بعودة العلاقات بين سوريا وحركة حماس. في الواقع هناك علاقة تربط قيادة منظمة التحرير والرئيس محمود عباس بسوريا طوال وقت الأزمة، وكان الموقف الفلسطيني الرسمي هو عدم التدخل بشأن السوري، وظلت يعني عواصر العلاقة قائمة طوال الوقت، وبالتالي عودة علاقة حماس مع النظام السوري لن تؤثر في أي مجال على العلاقات القائمة مع الأطراف الأخرى أو حتى على الساحة السورية بشكل مختلف، ولكن ربما يؤثر على حركة التنسيق بين حماس وحزب الله والمحور الإيراني استغلالا للقاعدة أو الأراضي السورية.
صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تقضي بتمديد مهام القوات العسكرية التركية العاملة في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافية اعتبارا من 2 يوليو تموز القادم. يذكر أنه في 27 من تشرين الثاني نوفمبر 2019 وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيسي السابق للمجلس الرئاسي لحكومة الفق الوطنية الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج، وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس وتحديد مناطق النفوذ البحرية بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي. يأتي القرار التركي في ظل الانقسام المستمر في ليبيا بين حكومتين في الشرق وأخرى في الغرب، بينما تستمر حالة العجز عن تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بسبب الخلافات حول القواعد الدستورية لتنظيم هذه الانتخابات. للمزيد ينضم إلينا من ليبيا المحلل السياسي الليبي سامي الأطرش. أهلا بك سيد سامي، هل يأتي هذا التمديد بالاتفاق مع حكومة أدبيبة في طرابلس؟
أنا نعتقد أنه بالفعل له علاقة بالزيارات الأخيرة التي تمت سواء من مدنيين على رأس رئيس الحكومة الوطنية أو من العسكريين. يبدو أن هذا يأتي في سياق كان في سياق التجهيز لاعتماد الحكومة التركية لتمديد هذه الاتفاقية وعرضها على البرلمان التركي، ويبدو الآن هذه النتيجة التي تمت هي جاءت وليدة هذه الزيارات بالفعل.
كيف يؤثر ذلك على الوضع السياسي في ليبيا بشكل عام والعسكري والأمني بشكل خاص؟
أنا نعتقد أن مثل هذا التمديد هو بالتأكيد إصرار على الاتفاقية التفاهم التي تمت في وقت سابق في 2020 نعتقد 2019، وهي استمرارية لهذه الاتفاقية أو المذكرة التفاهم المعقودة بين الدولتين ليبيا وتركيا، وهذا الاستمرار نعتقد يصب في مسألة أنه تركيا ما زالت تريد أن يكون لها تواجد في ليبيا حتى تستطيع أن تضمن مصالحها الاقتصادية في شرق البلاد، خاصة في المسار الاقتصادي المتعلق بحوض البحر المتوسط.
كانت هناك مناشدات دولية بخروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، ألا ينطبق هذا الوضع على القوات التركية؟
هو الحقيقة المسألة هذه فيها شيء من الخلط، يعني قد تبدو بمظهرها أن بالفعل المفروض يكون في اتخاذ مثل هذه القرارات، ولكن نعتقد أن المهام المنوطة بالقوات التركية أو بالتعاون الليبي التركي في هذا المجال تتضمن بعض العناصر التي لها علاقة ببناء الدولة كتدريب القوات المسلحة الليبية، وهذا يجعل مثل هذا القياس يحتاج إلى إعادة نظر ليكون يصب فقط فيما يتعلق بقوات أو تواجد القوات العسكرية التركية على الأراضي الليبية، وهنا يكون هناك بالتأكيد طلب مشترك ويعني مماثل لجميع القوى الأجنبية موجودة على الأرض الليبية، إلا إذا كان هناك شق فني يتعلق بالتدريبات أو بتطوير إمكانيات القوات المسلحة الليبية. هنا يضب قليلا ويجعلنا نتحفظ في التعاطي مع نفس المعايير بالنسبة لكل القوى الأجنبية، لنفرق بين قوى أجنبية جاءت دون أذن من السلطات وقوات أخرى دخلت بناء على اتفاقية أخرى التفاهم. فالموضوع يحتاج إلى شيء من الدقة أعتقد حتى يكون هناك فعلا تقييم حقيقي لمدى إصرار الحكومة التركية على البقاء في ليبيا. نعم.
والآن جولة حول العالم. يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران، حيث سيلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وتأتي الزيارة في وقت قالت إيران وروسيا إنهما تريدان تعزيز علاقاتهما في قطاعي الطاقة والتجارة عقب زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي لطهران. سقط نحو 1000 قتيل وأصيب 100 آخرون جراء زلزال مدمر ضرب أفغانستان بلغت قوته 6.1 درجة. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا. نفى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاتهامات الموجهة لحكومته حول عرقلة تنفيذ الاتفاقية الصينية الثنائية، مؤكدا أن جميع بنودها قيد التنفيذ، مشيرا إلى بدء تنفيذ أول مشروع ضمن الاتفاقية الأسبوع الماضي والمتمثل في بناء 1000 مدرسة في عموم العراق. قالت السلطات في تايوان إن التهديد الصيني أصبح أخطر من أي وقت مضى في تعليق على إرسال الصين ثالث أكبر طلعة جوية لها باتجاه تايوان هذا العام، بعد تقارير عن رفض الولايات المتحدة مطلب الصين بأن مضيق تايوان ليس مياها دولية وسط مخاوف من أن هذا الموقف ربما يؤدي إلى مواجهات بين الطرفين. والآن تذكرة بأهم العناوين. اجتماع رباعي يضم روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول لبحث حل أزمة الحبوب. حماس تقرر استئناف علاقاتها مع سوريا بعد انقطاع 10 أعوام. البرلمان التركي يوافق على طلب أردوغان تمديد مهام القوات التركية في ليبيا. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. قالت البنوك اللبنانية إن مسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي غير قانونية وغير دستورية في رسالة أرسلها مستشار لجمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد. وينص اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد ولبنان على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 4 سنوات لمساعدة البلد الصغير في التعافي من انهيار مالي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفع معظم اللبنانيين إلى الفقر. ودأبت البنوك اللبنانية على الدعوة إلى أن تتحمل الدولة معظم خسائر القطاع المصرفي التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار ملقية باللوم في تلك الخسائر على عقود من السياسات المالية غير المستدامة والهدر والفساد. تراجعت أسعار النفط دون مستوى 110 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 24 من مايو أيار من العام الجاري، وجاء الهبوط في ظل تزايد المخاوف الاقتصادية حول الطلب على الخام، حيث تتزايد المخاوف بشأن احتمالية اتجاه اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود بسبب تأثير ارتفاع معدلات الفائدة. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.49% إلى 104.6 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.05% لتسجل 109.8 دولار للبرميل. ارتفعت نسبة التضخم في المملكة المتحدة مايو أيار إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما بعد زيادات كبيرة في تكلفة الوقود والكهرباء والأطعمة والمشروبات. وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن المعدل تسارع إلى 9.1% من 9% خلال الشهر السابق. وارتفعت أسعار التجزئة أكثر من المتوقع إلى 11.7%، وكان هناك مزيد من الدلائل على تزايد الضغوط على مستوى البيع بالجملة مع زيادة تكاليف المواد الخام. هو الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 24 سنة أمام الدولار الأمريكي وسط تناقض صارخ بين السياسة النقدية الشديدة في تيسيرها والتي ينتهجها بنك اليابان المركزي وتصميم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على زيادة نشاطات أسعار الفائدة لكبح تضخم جامح، وهبط الين 1.1% إلى 136.455 مقابل الدولار، أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 1998، وموسعا بذلك خسائره التي أفقدته بالفعل أكثر من 18% من قيمته أمام العملة الخضراء هذا العام. وجاءت تراجعات الين بعد أن بدد بنك اليابان المركزي الجمعة أي توقعات بتغيير في السياسة النقدية، وصل الوقوف وحيدا بين البنوك المركزية الكبرى الأخرى في التعهد بسياسة نقدية شديدة التيسير. والآن مع أخبار الرياضة. نفى وزير الشباب والرياضة التونسي كمال قيش نية الوزارة حل اتحاد الكرة في بلاده، وقال إن المنتخب الوطني سيشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بقطر هذا العام دون أي مشكلة. ونقلت وسائل إعلام محلية عنه قول إن الوزارة لم تهدد بحل اتحاد الكرة، لكن أكدت حق الوزارة في التدخل حال تقصير أحد الهياكل الرياضية في تطبيق القانون. وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن منتخب تونس يواجه خطر الغياب عن كأس العالم بسبب صراع بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، ما قد يسفر عن تدخل الاتحاد الدولي فيفا وتعليق عضوية الاتحاد. وستشارك تونس في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، وتلعب في المجموعة الرابعة مع فرنسا المدافعة عن اللقب والدنمارك وأستراليا. وصل النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إلى مدينة ميونخ الألمانية لإتمام صفقة الانتقال إلى بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني. عرضت شبكة سكاي التلفزيونية لقطات لوصول ماني على متن طائرة خاصة قبل خضوعه للفحوص الطبية اللازمة على أن يوقع بعدها عقدا لمدة 3 أعوام. ولم يعلن أي من ليفربول أو البايرن عن الصفقة بشكل رسمي، لكن تردد أنهما اتفقا على انتقال اللاعب مقابل 32 مليون يورو، وقد تصل قيمة الصفقة إلى 41 مليون يورو. أعلن نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني لكرة القدم تعيين كارلوس تيفيز مهاجم الأرجنتين السابق مدربا للفريق. وقع لاعب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس السابق عقدا مع النادي لمدة 12 شهرا ليتولى أول منصب تدريبي كبير له. اعتزل اللاعب البالغ من العمر 38 عاما في عام 2021 بعد فترته الثالثة مع بوكا جونيورز النادي الذي بدأ فيه مسيرته الكروية قبل 20 عاما. ظهر تيفيز للمرة الأولى مع منتخب الأرجنتين عام 2004 أمام الإكوادور، وخاض 76 مباراة دولية وسجل 13 هدفا. كللت أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة أولى عالميا سابقا عودتها بنجاح إلى الملاعب بعد غياب عام بسبب الإصابة، وذلك بالفوز مع شريكتها التونسية أنس جابر في الدور الأول من منافسات الزوجي في دورة إيسبورن الإنجليزية الدولية على الملاعب العشبية والإعدادية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى مطلع هذا الأسبوع. وتمكنت سيرينا البالغة من العمر 40 عاما والمتوجة 7 مرات بلقب بطولة ويمبلدون آخرها عام 2016 وجابر الثالثة عالميا من الفوز على التشيكية ماري بوسكوفا والإسبانية سارة سوريبس تورومو 2-6 و6-3 و13 مقابل 11 نقطة. والآن مع سبوتنيك بريك. عثر علماء الأثار في هولندا على معبد روماني عمره 1000 عام بالقرب من الحدود مع ألمانيا. وقد عثر على المعبد باحثون بالصدفة خلال عملية استخراج الطين في إحدى القرى في مقاطعة كيلدرلاند القريبة من الحدود الألمانية. وكانت هذه المنطقة أثناء إنشاء المعبد هي حدود الإمبراطورية الرومانية، حيث عثر بجانبه على مبنى نقطة حدودية محصنة. تمكن الباحثون من اكتشاف مبنى معبدين يعودان إلى الفترة بين القرنين الأول والرابع الميلادي. ويتميز المعبد الأول بسقف قرمدي وجود لوحات فنية من الجص على جدرانه، أما المعبد الثاني فيتميز بصغر الحجم. وبالإضافة إلى ذلك عثر علماء الأثار على قطع من تماثيل الآلهة وبلاطات عليها نقوش وكتابات، وكذلك على حفر كانت تستخدم لإشعال نيران القرابين. مع اقترابها من عامها الرابع فوق المئة حققت السويدية روتلينيا إنجيغارد لارسون رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس بعدما هبطت بالمظلة مؤخرا عن عمر 103 أعوام و 259 يوما. وأكد المسؤول عن تسجيل الرقم القياسي من موسوعة جينيس أن روت لارسون قفزت جنبا إلى جنب مع خبير المظلات واكيم جوهانسون. وقالت الموسوعة العالمية أن لارسون هبطت بالمظلة للمرة الأولى عام 2020 عن عمر ناهز 102 عام، وذلك عندما قررت تحطيم الرقم القياسي لأكبر امرأة تقوم بالقفز بالمظلة. وتحب لارسون بعيدا عن القفز بالمظلة قضاء الوقت مع عائلتها المكونة من 5 أبناء و19 حفيدا و30 من أبناء أحفادها، حيث يستمتعون بالغناء وحل الألغاز المتقاطعة. تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في العراق مقطعا مصورا لحيوان نادر في نهر الدجلة في العراق، وتحديدا في ناحية الإسحاقي في محافظة صلاح الدين. فقالت صحيفة الوفد المحلية العراقية إن هذا الحيوان هو كلب الماء الأوراسي، وحدثت ولادته نتيجة لطفرة المهاق، وإن هذه الولادة تحدث للمرة الأولى في الشرق الأوسط والثاني تسجيل في العالم للطفرة. وأظهر الفيديو اكتشاف صياد عراقي هذا الحيوان وهو في الشهر الثالث من العمر، وامتاز لون الجلد الخاص به باللون الوردي، أما عيناه فحمراء وأظافره بيضاء اللون. مع قرب حلول عيد الأضحى أعلنت 4 أعمال سينمائية مصرية مشاركتها في هذا الموسم في مواجهة تنافسية شديدة بين نجوم اعتادوا صدارة شباك التذاكر خلال السنوات الأخيرة. المزيد في هذا التقرير.
تزداد ملامح موسم أفلام عيد الأضحى اتضاحاً، إذ يشهد الموسم مشاركة 4 أعمال سينمائية حتى الآن. ويشارك في موسم عيد الأضحى فيلم كيرا والجن للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز في أول تعاون سينمائي لهما، ويسلط الفيلم الضوء على المجتمع المصري عام 1919 في الفترة التي شهدت مقاومة المصريين للاحتلال الإنجليزي. والفيلم مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
كل جدايا جعل اللي بيتعرض
لي أجيب الهدف تفتكر الاسم
I want that one.
She's my sister.
Very
old. الترماي ده عاد ابنثار ما ياب. كان عايز ياخده بكمبيه.
المقاومة هي الحاجة الوحيدة اللي هتضغط على الإنجليز وهتحرمه قدام العالم.
الفنان محمد عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب دام نحو 2 من خلال فيلم عمهم، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.
تقول حاجة يا حبيب الإنجليز، هتفضل ساكت لحد إمتى؟
إحنا هننزل هنحوط الناس.
أنت لازم المجنين
ما ولا علاقة صلاح الدين.
أنت مين يا جدع أنت؟
كل واحد يحكي خط سيره.
أما الفنان تامر حسني يخوض تجربة جديدة من خلال فيلمه الجديد بحبك، وهو من تأليفه وإخراجه. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، وتشارك في بطولته هنا الزاهد وحمد المرغني. وتعود دنيا سمير غانم إلى الساحة الفنية بعد غياب دام 2 تقريبا من خلال فيلم تسليم أهالي، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي وتروي قصة زوجين يعيشان حياة مستقرة، لكن سرعان ما تنقلب حياتهما رأسا على عقب إذ تلاحقهما امرأة في كل مكان. ويشارك في بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. اجتماع رباعي يضم روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول لبحث حل أزمة الحبوب. حماس تقرر استئناف علاقاتها مع سوريا بعد انقطاع 10 أعوام. البرلمان التركي يوافق على طلب أردوغان تمديد مهام القوات التركية في ليبيا. ما من أخبارنا الاقتصادية كذلك، جمعية مصارف لبنان تقول إن مساودة الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي غير قانونية وغير دستورية. رياضيا، وزير الشباب والرياضة التونسي ينفي نيته حال اتحاد الكرة ويؤكد أن منتخب بلاده سوف يشارك في المونديال. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.